بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع درسي بلوغ المرام من أدلة الأحكام، والدرس 88 بعد 100، ولازلنا في شرح كتاب البيوع وباب الربا، الحديث 16. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والسامعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام تحت كتاب البيوع، قال رحمه الله تعالى: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن المزابنة، أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلاً بثمر كيلاً، وإن كان كرماً أن يبيعه بزبيب كيلاً، وإن كان زرعاً أن يبيعه بكيل طعام. نهى عن ذلك كله، متفق عليه.
قبل شرح الحديث الأول في درس اليوم، بقيت فائدة تأجلت لهذا اليوم، وهي تتعلق بمفاسد الرشوة. آخر حديث كان عن الرشوة، ولا شك أن الرشوة إذا انتشرت في المجتمع أنتجت مفاسد كثيرة بين الناس، ولذلك الإسلام جاء بسد كل ما يؤدي إلى مضار ومفاسد وشحناء وعداوة في المجتمع المسلم، ومن ذلك نهى عن الرشوة. والرشوة هي من أكل المال الحرام، والراشي مرتكب كبيرة من الكبائر، بدليل الحديث الذي شرحناه في آخر درس: لعن الله الراشي والمرتشي. فاللعن دليل على أن الرشوة كبيرة من الكبائر، وأشرنا في الدرس السابق أن الرشوة لها عدة أنواع. قد تكون الرشوة في الحكم بين الناس عند القاضي أو عند غيره، وقد تكون أيضا في تنفيذ المشاريع و رسو المناقصة على أحد الناس بسبب الرشوة، وهكذا أيضا قد تكون في تحقيق جناية أو تحقيق حادث فيتساهل المحقق من أجل الرشوة. أنواعها كثيرة، هكذا تكون أيضا في التعليم، ولي الأمر يقدم الرشوة للأستاذ أو لمدير المدرسة لأجل ابنه في المدرسة ينجح. هذه أنواع كثيرة أشرنا إليها. لا شك أنها إذا انتشرت الرشوة في المجتمع المسلم أدت إلى مفاسد كثيرة، وهذا الحكم الشرعي تحريم الرشوة هو دليل على عناية الإسلام بالمجتمع المسلم، وعناية الإسلام أيضا بتطهير المجتمع المسلم من أسباب الفساد وعوامل الظلم وأكل أموال الناس بالباطل. فحرم الإسلام الرشوة، توعد عليها لكثرة آثارها السيئة لمفاسدها العظيمة. ومن هذه المفاسد أنها من كبائر الذنوب، وأنها أيضا سبب لمنع إجابة الدعاء. فالراشي والمرتشي ارتكبا محرما من المحرمات، والمرتشي أكل حراما لأنه أخذ مال حرام، فإذا دعا الله عز وجل لا يستجيب له لأن أكل الحرام من موانع استجابة الدعاء، مطعمه من حرام ومشربه من حرام ملبسه من حرام، أن يستجاب له كيف يستجاب لشخص غذي بالحرام؟ أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا الرشوة تعرض المجتمع، تعرض الفرد لغضب الله عز وجل، لأن الطرد دليل على غضب الله عز وجل من هذا الفعل أو من هذا الفاعل، الطرد من رحمة الله عز وجل، هذا هو معنى اللعن. كذلك أيضا من الآثار للرشوة أن حقوق الناس تضيع، شخص مستحق لأمر من لوظيفة مثلا أو لحق من الحقوق، فالرشوة هنا تفسد تضيع الحق على هذا طالب الحق على هذا المظلوم، فتضيع حقوق العباد، حقوق الناس تضيع بسبب الرشاوي. أيضا الرشوة من مفاسدها أنك تعين على الظلم، ينتشر الظلم في المجتمع، عدوان على الناس ينتشر بسبب الرشوة، وهكذا أيضا من مفاسدها هدر كرامة الإنسان، الإنسان عنده كرامة، الإسلام أكرم الإنسان، أكرم المسلم، فهو عزيز كريم هذا المسلم، فتدخل الرشوة في معاملة من المعاملات تضر به، فهذا إهانة لكرامة هذا الإنسان. أيضا الرشوة ظلم للنفس، الراشي يظلم نفسه والمرتشي أيضا يظلم نفسه، يجني على نفسه بهذه الكبيرة من الكبائر، يتسبب على نفسه بدخول جهنم إذا لم يتب من هذه الكبيرة، فهو يظلم نفسه أولا. الراشي يظلم نفسه ببذل المال، يدفع مال 50,000 100,000 أكثر أقل، فهو يبذل ماله، هذا يظلم نفسه. ليش؟ لأنه يعني بدل ما ينفق هذا المال في عمل صالح ينفقه في عمل محرم، يسأل عنه يوم القيامة عن هذا الإنفاق المحرم، فهو يظلم نفسه أيضا. والمرتشي يظلم نفسه أيضا بأكل المال الحرام، يأكل أموال الناس بالباطل، يظلم الآخرين الذين لهم حقوق، فالرشوة مفاسدها عظيمة، بالإضافة إلى أنها كسب خبيث. والإسلام حرم الكسب الخبيث، حرمه محرم، والذي يفعل هذا الفعل الراشي والمرتشي يخالف منهج الإسلام، يخالف الإسلام في أكل الحلال الكسب الطيب. إذا انتشرت الرشوة في المجتمع تنتشر روح المنفعة المصالح، أفكار الناس خلاص تتبرمج على في مصلحة ولا ما في مصلحة، ما يفكر في المصلحة العامة، يفكر في مصلحته الخاصة، لا يفكر في أداء الواجب الذي عليه، لا يفكر ولا يراعي حقوق الناس، لا يراعي عواقب الظلم، خلاص صارت الرشوة في دمه، تعود على أخذ الرشوة فتسبب بهذه المفاسد، تتعطل مصالح المسلمين، تتأخر أعمالهم، وخاصة إذا وجدت في وظيفة من الوظائف وترشح من يستحق، من يقوم بواجب هذه الوظيفة هو أهل لها، فبالرشوة يأتي شخص آخر غير مؤهل، فهذه خيانة للوظيفة وخيانة للأمة وللمجتمع وللوطن، تتعطل مصالح الناس. فمفاسد الرشوة كثيرة جدا، والله عز وجل عليم خبير بما يصلح الناس ويفسدهم، ولذلك نهى عز وجل عن الرشوة. هذا ما نسينا أو لم يدركنا الوقت أن نذكرها في درسنا السابق. درس اليوم يبدأ من هذا الحديث، وهذه ثلاثة أحاديث في آخر باب الربا نشرحها في درس اليوم، ثلاثة أحاديث فيها ثلاث مسائل في درسنا اليوم. هذا أول حديث الذي قرأه أخوكم قبل قليل عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، ثم فسر المزابنة أن يبيع ثمر حائطه، حائط يعني البستان مزرعة، أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا، ثمر لا زال في النخل، لا زال في شجرة العنب، لا زال هذا البر لا زال في السنبل في الشجرة، لم يستخرج من النخل أو من شجرة العنب، لا زال هناك ثمر يبيعه بتمر كيلا، هذا الذي الرطب أو في الانخلة هذا يبيعه بتمر عنده 5 كيلو مثلا، 10 كيلو، 5 صاع مقابل الذي في الشجرة، سواء كان عنب أو كان تمر. لذلك قال في ابن عمر: وإن كان كرما، كرم يعني العنب، أن يبيعه بزبيب، نفسه العنب إذا تركته في الشمس فترة يتحول إلى زبيب، ينشف تبخر الرطوبة اللي فيه ثم يكون زبيب، فتبدل هذا الزبيب بعنب في شجرته، هذه المزابنة. وإن كان زرعا يعني بر أو شعير أو ذرة أو رز، أن يبيعه بكيل، شيء موزون عندك وهو موجود في الشجرة مقابل الذي في الشجرة، هذا هو المزابنة. قال ابن عمر: نهى عن ذلك كله، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك كله. فهذه المزابنة، المزابنة بيع معلوم الوزن عندك 5 كيلو مقابل جنسه، نفس النوع، تمر بتمر، عنب يعني زبيب العنب الذي في الشجرة، واضح. وهكذا أيضا الشعير عندك 5 كيلو مقابل الشعير اللي في الشجرة نفسها موجود بعد ما أخذوه من الشجرة، هذا هو بيع المزابنة، بيع المعلوم بالمجهول من جنسه. هذا السبب، الجهالة الذي في الشجرة ما تعرف الآن 5 كيلو، أنت عندك الآن 5 كيلو تمر مقابل 5 كيلو رطب، أنت ما تعرف كم، لأنك ما وزنته، لا زال في الشجرة. وهكذا عندك 3 كيلو أو 3 صاع زبيب تبيعه مقابل عنب في الشجرة نفسها، أنت ما وزنته، اللي في الشجرة ما وزنته، لذلك في جهالة، مجهول الوزن. فبيع المعلوم بالمجهول من جنسه، هذه المزابنة. أو بيع الثمر وهو في شجرته بمثله مكيلا، موزونا مكيلا وهو في شجرته مقابل، يمكن في هذه الأيام غير موجود، لكن في بعض القرى النائية قد يوجد شخص عنده مزرعة تمور مثلا، فيريد عنده شيء، يريد أن يبدل بما في الشجرة، قد يحصل عنده زبيب مثلا ويريد عنب طازج يشتريه من الشجرة نفسها، يحصل عنده هذا كله إذا كان لا زال في الشجرة. أما إذا خرجت له من الشجرة صار في الأرض، الآن يختلف الحكم. أما بالنسبة للتمر والزبيب الحكم واحد، ما تبدل تمر برطب 5 كيلو ب5 كيلو رطب، لا يجوز. الحديث الثاني في درس اليوم يبين هذا، أن هذا أيضا لا يجوز. في بعض الأمور يجوز، بعض الأشياء يأتي الكلام عنها. المهم عرفنا الآن ما معنى المزابنة الذي في الحديث، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، وفسرها عبد الله بن عمر أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا، كيل موجود، وإن كان كرما يعني عنب يبيعه بزبيب كيلا، وإن كان زرعا يدخل فيه البر والشعير والذرة والرز بكيل طعام أيضا بالمقابل بنفس الشيء. نهى عن ذلك كله، تين مثلا أو رمان كله يدخل في كلمة زرع هنا، وإن كان زرعا هنا فائدة لابد منها. هنا عبد الله بن عمر قال إن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا، ذكر كلمة كرم، وكرم عند العرب يعني العنب، لكن جاء في حديث في الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسموا العنب كرما، لا تسموا العنب كرما، نهى عن هذا الاسم، حديث الصحيحين. فكيف نجمع بين كلام ابن عمر وهذا الحديث؟ الجمع هو أن هنا النهي لا تسموا العنب كرما، الأصل في النهي أنه للتحريم، لكن إذا جاء دليل يصرف هذا النهي للتحريم إلى الكراهة فيكون النهي للكراهة، وهذا مثال عليه، هذا مثال عليه، حديث ابن عمر دليل على أن النهي للكراهة لا للتحريم. يعني لو قلت عن العنب كرم ما عليك إثم، ما وقعت في الحرام، مثل ما قال عبد الله بن عمر لما قال: وإن كان كرما، هو ذكر ويعرف الحكم الشرعي، فهذا دليل على أن النهي هنا لا تسموا العنب كرما أنه مكروه، ليس محرم لكنه مكروه، مكروه إذا فعله المسلم هذا المكروه ليس عليه إثم، ليس عليه إثم، أما إذا فعل الحرام يكون آثم، أما المكروه ليس عليه إثم، فهذا هو والأولى الابتعاد عن هذه. الحمد لله الناس أكثرها تسميه عنب في الأسواق وفي غيرها، قد يكون في الشام المناطق اللي هناك قد يوجد لا زال هذا اللفظ، استعمال هذا اللفظ الكرم، بل يطلقون الكرم على مزرعة العنب كاملة يطلقون عليها كرم. نعم. المهم هذا حديث فيه مسألة واحدة عرفناها الآن، دل الحديث على النهي عن بيع المزابنة، بيع المعلوم بالمجهول من جنسه من نفس الصنف، تمر برطب، زبيب بعنب، وهكذا بأي نوع، بر، الشعير، الذرة، الرز، التين، الرمان، أي ثمر ممكن يباع يدخل فيه بيع المزابنة، النهي عن بيع المزابنة. والسبب هو لا بد من العلم، السبب هو الجهالة، السبب النهي هو الجهالة، تبيع مثلا تمر 5 كيلو برطب في الشجرة الخلا مثلا، هناك مجهول ما تعرف أنت كم الوزن، سبب الجهالة هو سبب التحريم، العلة هي الجهالة. كذلك أيضا العلماء قالوا إذا باع الثمر على رؤوس النخل بتمر جاف فقد خفي التساوي، يعني في جهالة في التساوي، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثلا بمثل، يعني مساوي له، صاع بصاع، ففي الحالة هذه خفية التساوي، ما تستطيع تعرف كم الوزن الذي على الشجرة، لأن البيع هنا يكون بالتقدير، بالخرص، بتقدير، قدر هذا الشخص الخبير بأن في هذه في هذا عذق مثلا انخلى فيه 5 كيلو، فهذا عنده 5 كيلو تمر بالتقدير، هذا هو السبب، يعني في جهالة. والمطلوب في بالنسبة للربويات الخمس اللي مرت معنا سابقا المثلية، المساواة، هنا جهلت المساواة والمثلية لذلك محرم. كذلك أيضا في سبب آخر بالنسبة للرطب خاصة النخل، خاصة كون أحدهما رطب والآخر تمر، تبدل رطب بتمر ما يجوز في ديننا، لا يجوز بيع التمر وبالقيمة اشتري رطب، لكن تبدل تمر برطب لا، ما يجوز. الحديث الثاني الذي سيأتي يدل على هذا. هنا إذن عرفنا الآن، لأن حافظ ابن حجر أتى بهذا الحديث في باب الربا، باب الربا، لأن التمر برطب التمر من أصناف الربا، هكذا البر والشعير من أصناف الربوية التي مرت معنا الخمسة التي جاءت في الحديث، وكل ربويين جهة تساويهما حرم بيع أحدهما بالآخر، هذه كقاعدة، يحرم بيع الحب حب البر بالدقيق، البر هو الطحين، لكن إذا كان في الشجرة يسمونها بر أو بر، إذا استخرجته وطحنته صار طحين، فتبدل طحين ببر لا يجوز. ليش؟ لأنه من أصناف الربوية، لابد يكون مثل بمثل، إلا إذا كان هذا البر خلاص عندك الآن بالخارج وزنت، ففي الحالة هذه جائز. أما إذا كان مجهول في أمه لا زال في الشجرة فهذا هو بيع المزابنة المحرم، هذا الذي يذكرها العلم إذا كان المبيعان ليس من الأصناف الربوية، ليس من الأصناف الربوية. عرفنا الأصناف الربوية سابقا، إذا كان ليس من الأصناف الربوية أيضا محرم، يعني تين مثلا عندك بالتين الذي في الشجرة 5 كيلو تين عندك بالتين الذي في الشجرة لا يجوز، ليس لأنه من أصناف الربوية، لا، لأنه فيه جهالة. وجاء حديث أن سابق نهى عن بيع الغرر، غرر يعني الجهالة، شيء المجهول، فأنت هنا الوزن مجهول الذي في الشجرة ما تعرفه فيدخل في هذا السبب. إذن هناك قد تكون العلة ربوية وقد تكون العلة أنه من بيع المجهول للجهالة، العلة هي الجهالة. وفي بالنسبة للتمر والبر والشعير والقمح، هذه الأربعة العلة ربوية وعلة الجهالة، فيه علتان للتحريم، واضح؟ هذه الذي ذكرنا في هذا الحديث. الحديث الثاني
قال رحمه الله تعالى: رواه الخمسة وصححه ابن المديني والترمذي وابن حبان والحاكم.
وابن حبان والحاكم، نعم أحسنت. هذا حديث في حكم، هذا خاص في الرطب مثل الحديث السابق، ولكن هذا خاص في الرطب، الحديث السابق في الرطب وفي غيره، لكن هناك الحديث السابق يتعلق ببيع المزابنة. مزابنة قلنا البيع شيء في الشجرة لا زال في الشجرة، أما هنا لا، ليس في الشجرة خلاص، عندك رطب 5 كيلو وعندك تمر 5 كيلو لا يجوز بيع لا يجوز بيع هذا بهذا. هذا السؤال أو هذا هذه مسألة هذا الحديث. يقول سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، سئل عن اشتراء الرطب بالتمر، عن مبادلة الرطب بالتمر، تشتري تمر، لأن يستغرب، الناس يستغربون أنك تشتري بتمر أو تشتري بثياب أو تشتري برز مثلا شيء، الآن الناس خلاص في أذانها تشتري بفلوس بالفيزا بالنقد، أما أنك تشتري عند الأوائل هذا عادي. لحقنا هذه الأيام اللي يكون فيها البيع ليس بالنقد، لا، واحد عنده مثلا شيء من الحديد أو المعادن يبه ويا السوق ويشتري به، يعني ليس بالنقد، يشتري به مثلا تمر، يشتري به عيش، موجود هذا كان سابقا، في أيامنا غير موجود. فهنا الحديث اشتراء الرطب بالتمر، قد يستغرب الشخص الذي ما يعرف هذه المعاملة، لكن الذي أدرك ذاك الوقت أو قرأ في كتب أهل العلم هذا كان أمر عادي. شراء قد يكون بالملابس، ويأتي في حديث أيضا شراء بالملابس، واحد راح أخذ ملابس عنده واشترى بها تمر أو اشترى قمح بالملابس، ما كان نقد، مبادلة، بدل أعطني هذا وأعطيك هذا مقابلة، هذا بيع وشراء، بيع وشراء. طيب، سئل عن اشتراء الرطب بالتمر، اشتراء الرطب، شوف الآن ليس في رأس انخلع هذا الرطب، لا خلاص خرفوا الرطب وموجود الآن عندك، لا يدخل بيع المزابنة هني، واضح؟ تبديل رطب تمر، تمر هو نفسه الرطب بس تمر جاف، وأما هذا رطب، لذلك يسمى رطب لأنه فيه رطوبة، أما التمر خلاص ما فيه رطوبة فتبدل. النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الصحابة ينقص الرطب إذا يبس؟ الآن عندك 5 كيلو رطب و5 كيلو تمر، طيب لو تركنا الرطب شهر ينقص وزنه ولا لا؟ واضح أنه ينقص، لا يصير 5 كيلو، يصير 4 كيلو، الأقل بيكون 4 كيلو، إن عندك 5 كيلو تمر، شوف أينقص الرطب إذا يبس؟ إذا وضعته بالشمس وضعته يبس ينقص؟ واضح، قالوا نعم، فنهى عن ذلك، نهى عن ذلك لهذا السبب. حديث رواه 5 يعني الإمام أحمد في المسند، أبو داود في السنن، الترمذي في السنن، النسائي في السنن، ابن ماجه في السنن، 5 من المحدثين رووا هذا الحديث في كتبهم، وصححه ابن المديني الإمام علي بن المديني شيخ الإمام أحمد بن حنبل في الحديث، وإمام من أئمة المسلمين. والترمذي معروف، معروف عندكم، وابن حبان والحاكم أيضا. المهم أن هذا الحديث صحيح، وصححه الألباني رحمه الله في صحيح سنن أبي داود 3359 رقم الحديث. فيه مسألة واحدة، هذا الحديث دل الحديث أنه لا يجوز بيع أحد نوعي الجنس بالآخر، أحدهما رطب والآخر يابس، مثل بيع الرطب بالتمر، واضح، بيع العنب بالزبيب أيضا لا يجوز، لا يجوز، لأن بيع أحد نوعي الجنس بالآخر، نوعي الجنس، الجنس عنب، لكن هنا اسمه عنب وهناك اسمه زبيب، فهذا نوعين، فتبيع زبيب بعنب لا، نفس الشيء تمر رطب، هذا نوعين من جنس واحد، جنس التمر، فلا لا لا يباع هذا بهذا، شراء الرطب بالتمر الذي جاء في الحديث. وهكذا قال العلماء أيضا اللحم الرطب بالقديد، القديد يعني اللحم الجاف، اللحم الجاف أيضا هذا طعام نفس الشيء من جنس، لأن الحديث أخذوه على عمومه، بيع أحد نوعي الجنس بالآخر لا يجوز، لحم رطب، لحم الآن مذبوح، هذا اللحم موجود فريش على قولهم طازج، بلحم ميبس في الشمس مثلا فترة طويلة، نفس الشيء السمك الآن الطري، بسمك مثلا يعني منشف، فهمت؟ واضح؟ هذا ما لا يجوز، يدخل في نفس الحديث، لأن أحدهما أزيد من الآخر قطعا، فإن الرطب إذا يبس نقص كثيرا لا يحصل التساوي. وهكذا قالوا إذا لم يستويا في النشاف، يعني هذا ممكن تبدل ناشف بناشف، لكن هذا ناشف في الشمس له 2 أو 3 وهذا لا زال 2 أسبوع في الشمس، نفس الشيء يختلف الوزن، فأما إذا نشفتم في نفس الوقت يجوز التبادل، وما في حد يبدل أصلا، لأن ما في فائدة من التبديل، 5 كيلو مثلا يعني ناشف، 5 كيلو ناشف ما في فائدة، ما حد يفعله، لكن لا إذا اختلف النشفان العلماء قالوا أيضا لا يجوز، لأن لو ترك الثاني ينشف زيادة لقل الوزن، ما في مساواة. شوف الإسلام كيف، يعني هذا الإسلام عظيم جدا، كل هذا حتى يمنع النزاع والخصومات بين الناس، لأنه ممكن يدخل الشيطان ويوجد العداوة والبغضاء بين البائع والمشتري، لا سد الباب، الإسلام يسد الباب، أي شيء فيه نزاع عداوة فتنة في المجتمع الإسلام سد المجتمع، سد هذا الباب. لذلك كل ما تعلمت الإسلام الصحيح، كل ما كنت أبعد عن هذه المعاملات، عن الفتن وعن المعاملات المحرمة وعن أي معاملة تؤدي إلى عداوة وبغضاء شحناء بينك وبين الناس. إذا أكثر الناس، أقل الناس منازعة هم العلماء وطلبة العلم، ما تجد عندهم منازعات، ما تجد عندهم قضايا بالمحاكم غالبا إلا إذا اضطروا إلى ذلك، لكن هم بنفسهم ما يفعلون. ليش؟ لأن ما سدوا الباب، سدوا باب لأن عملوا بالإسلام، فسدوا باب المنازعات والخصومات، بل أخذوا من الإسلام العفو والتسامح مع الناس لأن يريد الأجر والثواب، فسد باب المنازعات. واضح هكذا. فعلينا بالتمسك بهذا الإسلام، تعلم الإسلام فيه النجاة للفرد، وأيضا فيه السلامة من الفتن والمنازعات، وفيه الأمن للأوطان. هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم هينقص الرطب إذا يبس، النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أنه ينقص، ما يسأل لأنه جاهل بهذا، لا هو يعرف، لا يقصد منه المعرفة، لكن يريد يلفت نظر الصحابة، يبين لهم ما هو السبب، فقط يسأل حتى يذكرهم بالسبب، أو يذكرهم ينقص ولا ما ينقص، حتى يستحضروا أذهانهم ويعرفوا العلة من التحريم، السبب من التحريم هو لأنه ينقص، فيسألهم ينقص ولا لا، لكنه يعرف صلى الله عليه وسلم، هو منهم وهو عمل في ما يعملونه، هم هو بشر كالبشر، يعمل ما يعملون، يأكل ويشرب ويموت صلى الله عليه وسلم مثل بقية الناس، لكن الله عز وجل ميزه بالرسالة وبالحكمة سبحانه وتعالى، اصطفاه من قريش من العرب سبحانه وتعالى، الحكيم الخبير. نعم حديث.
قال رحمه الله تعالى عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ، يعني الدين بالدين، رواه إسحاق والبزار بإسناد ضعيف.
نعم. هذا حديث قال رواه إسحاق بن راهوية، له مسند الحديث، والبزار مسند البزار، كتب من كتب السنة، بإسناد ضعيف، قال الحافظ ابن حجر يضعف هذا الحديث، لكن يذكره، هناك أحاديث في بلوغ المرام ضعيفة، يمكن أكثر من 20 حديث يأتي بها الحافظ ابن حجر، ويعلم أنها ضعيفة، ويعلم أيضا بأن الحديث الضعيف لا يستدل به في الأحكام في الحلال والحرام والواجب والمستحب، ما يستدل به، لكن يأتي بهذه الأحاديث لعل أحد المحدثين يجد سند آخر يشهد لهذا الحديث، أو طريق آخر متابع من أحد الرواة يتابع رواية هذا الضعيف الذي هو سبب ضعف الحديث، كذلك سبب ثالث لأن العلماء تكلموا في هذا الحديث، منهم من استدل بالحديث الضعيف في المسألة، واضح؟ لذلك يأتي بالحديث، ليس لأن يستدل به الناس، لا، لهذه الأسباب، إما أن يوجد له شاهد أو متابع يتقوى به هذا السند الضعيف، وقول المحدث إسناده ضعيف لا يعني أن الحديث ضعيف، لا يعني، الذي درس علم مصطلح الحديث يعرف الإسناد ضعيف ليس معناته الحديث ضعيف، أحيانا يأتيك حديث يرويه مثلا البزار أو الحاكم إسناده ضعيف، لكن الحديث في الصحيحين في البخاري ومسلم حديث صحيح، لكن هذا الإسناد اللي عند البزار أو عند الحاكم أو عند ابن ماجة هذا الإسناد بس ضعيف، لكن الحديث صحيح، أو جزء من هذا الحديث ضعيف وبقية الحديث صحيح، هذا يحدث، هذا علم الحديث يحتاج إلى معرفة لطالب العلم، لذلك لا ينبغ طالب العلم إذا لم يدرس علم مصطلح الحديث، لا يمكن ينبغ، يعني يتقدم في العلم يكون عالم إلا إذا عنده معرفة بعلم الحديث أو قواعد علم الحديث التي لا بد منها في لاستنباط الأحكام لمعرفة الناسخ والمنسوخ ولمعرفة الخاص والعام والمطلق والمقيد. هذه أمور يحتاجها طالب العلم إذا تقدم في العلم وأراد أن يبحث في المسائل ويرجح، لا بد من هذا. هنا حديث يتعلق هنا، ولذلك أيضا ضعفه الألباني رحمه الله هذا الحديث في إرواء الغليل، في إرواء الغليل 1382 قال هو ضعيف. وعندما نذكر الألباني رحمه الله وإلى المصدر، ننصح طالب العلم، ندل طالب العلم إلى كتاب تخريج الأحاديث حتى يعرف هذا الحديث ويعرف طرق هذا الحديث إذا وجدت طرق أخرى، ويعرف من ضعف هذا الحديث من أهل العلم، يعرف سبب ضعف هذا الحديث، يتوسع في معرفة هذا الحديث من ناحية معرفة ألفاظه ومعرفة أحكام العلماء في هذا الحديث، في الرواة، رواة السند، مثل كتاب إرواء الغليل للشيخ الألباني رحمه الله يذكر سبب ضعف الحديث ويذكر إذا هناك ألفاظ أخرى للحديث. فإذا نحيل لكتب الشيخ الألباني رحمه الله أو كتب التخريج بوجه عام، العلماء لهم كتب تخريج، وهذا علم التخريج علم من علوم الحديث، تخريج يدلك على مصدر هذا الحديث وما قال أهل العلم في إسناد هذا الحديث، في متن هذا الحديث، أين وجد هذا الحديث، في أي مصدر. في كتب التخريج تجد هذا، هي مفيدة جدا لطالب العلم الذي درس علم المصطلح ويريد يتقدم في معرفة الحديث والحكم على الحديث، لابد من التخريج. وهذه علم أو تخريج الحديث مادة من مواد في الجامعات يدرس لمن درس الحديث. شاهدنا قال الإمام أحمد عن هذا الحديث، قال ليس في هذا حديث يصح، يعني ليس في النهي عن بيع الدين بالدين حديث يصح، هذا حديث ضعيف. لكن قال الإمام أحمد لكن إجماع الناس على أنه لا يجوز بيع دين بدين. الإمام أحمد نادر ما يذكر الإجماع، لكن هنا ذكر الإجماع. إذن المسألة التي سنتكلم عنها دليلها الإجماع، ليس دليلها هذا الحديث الضعيف. وهذا هذا كمقدمة عندما نتكلم عن مسألة الحديث، أن الدليل ليس هذا الحديث، لأن الحديث الضعيف لا يستدل به في الأحكام الشرعية، في الحلال والحرام، في النهي عن بيع الدين بالدين، يعني شيء محرم لا يجوز، وما يستدل به بحديث، لكن الدليل هو الإجماع. واضح؟ كذلك العلماء قالوا أيضا يستدل على النهي عن بيع الدين بالدين، قالوا حديث النهي عن بيع الغرر. ونعرف الآن حديث بيع الدين بالدين، شخص عليه دين، قالوا بيع حيوان بحيوان، الآن عنده مثلا خروف بيبدل بتيسين مثلا كمثال، واضح؟ الآن هذا الخروف أصلا مؤجل، ما دفع قيمة هذا، ما دفع قيمة الخروف هذا، والذي بيشتري أيضا ما بيدفع شيء، كل المقابل الثمن مؤجل، فهذا عنده مؤجل وهذاك مؤجل، هذا دين وهذا دين، لذلك لا يجوز بيع دين بدين. واضح؟ قالوا بيع الحيوان بالحيوان نسيئة من الطرفين، من الطرفين ما في حد يدفع الآن، أنا ببيعك كذا مثلا هذا الخروف ب500 وانت بيعني تيسين ب500، وين الثمن؟ غير موجود، هذا مؤجل، هذا يدفع 500 بعد فترة أو 600، وهذا يدفع 400 و500 بعد شهر شهرين، فهذا دين وهذا دين، بيع دين بدين لا يجوز. دليل الإجماع، دليل الإجماع ليس الحديث نفسه. في أيضا مثال آخر يذكروه العلماء، قالوا بيع ما في الذمة، يعني دين بثمن مؤجل لمن هو عليه، قالوا زيد يبيع لعمر 100 صاع من البر قرض قرض الدفع بعدين، أو ثمن لبيع مؤجل، شيء كله في تأجيل في نسيئة. هو هذا السبب ليش؟ لأن التأجيل غالبا يأتي بمشاكل بين الناس، منازعات، مشاحنات، عداوة بين الناس، غالبا التأجيل يأتي بهذا. فالإسلام راعى حتى مثل هذه الأمور، فقهاء المسلمين راعوا مثل هذه الأمور، يمنعون يسدون أي باب في نزاع وخصومات بين الناس. لذلك جاء النهي عن بيع الدين بالدين. في قولان، القول الأول هذا الذي ذكرت لا يجوز، جاء في حديث أيضا ضعيف بيع الكالئ بالكالئ، الكالئ يعني المؤخر، شيء مؤخر لم يدفع ثمنه، مؤجل الثمن بشيء آخر أيضا مؤجل بالثمن، هو نفس بيع الدين بالدين، الكالئ بالكالئ نفس المعنى، نفس المعنى، الكالئ يعني المؤخر، المؤخر الثمن المؤخر أو الشيء المؤخر ثمنه. هذا القول الأول، وهو الظاهر هو القول الراجح أولا للإجماع الذي ذكر، والإجماع أشار إليه الإمام أحمد رحمه الله، وأيضا ذكره ابن المنذر هذا الإجماع، وابن الوزير أيضا ذكروا هذا الإجماع في موسوعة الإجماع، كتاب موسوعة الإجماع أظنه في 4 مجلدات أو لا أكثر من 4 7 مجلدات، موسوعة الإجماع كتاب جيد ومرجع في الإجماعات. شاهد من هذه المسألة عرفناها الآن، بيع الدين بين، أول شيء عرفنا بيع مثلا مثال حيوان بحيوان، نسيئة من الطرفين، بيع ساعة بساعة، هذه الساعة ثمنها مؤجل، الساعة الثانية ثمنها مؤجل، بيع سيارة بسيارة، هذه السيارة لا زالت عليها أقساط والثانية عليها أقساط، هذا هو المقصود فيه، بيع دين بدين مقابل شيء عليه أقساط أو عليه ثمن مؤجل، هذا لا يجوز، هذا القول الراجح. ويقول العثيمين رحمه الله بيع الدين بالدين لا يجوز لما يلي، ما هي الأسباب؟ الأسباب قال لأن فيه ربح ما لم يضمن، وقد مر معنا النهي عن ذلك، صحيح مر معنا في هذا الدرس بيع ما لم يضمن أو ما لم يضمن، فيه ربح ما لم يضمن هذا البيع، وقال لأن فيه شبها بالميسر القمار، لأنه إن قدر على السداد بعد ذلك فهو غانم، وإن عجز فهو غارم. ليش؟ لأن الشيء المؤجل غير مضمون، الثمن المؤجل الآن، أنت الآن مثلا اشتريت من واحد مثلا خروف أو سيارة، والبيع مؤجل الآن غير مضمون يأتيك ولا لا، ممكن هذاك يعجز عن السداد، فصار عندك الآن ما قبضت الثمن، أنت راح عليك الثمن. فيقول الشيخ في شبه بالميسر، ليش؟ لأن قدر على السداد، إذا قدر على السداد بعد ذلك فهو غانم، غانم يعني بيستفيد، وإن عجز فهو غارم فهو خسران. فذكر هذه العلل ورجح هذا القول في شرحه لبلوغ المرام، هناك عدة أشرطة 24 كثيرة للشيخ، موجودة في موقع الشيخ العثيمين شرح لبلوغ المرام كامل في الشريط 17، يذكر هذا كمصدر للفتوى، نكتفي بهذا، انتهينا من باب الربا، الأسبوع القادم يكون في باب جديد إن شاء الله. نسأل الله يفقهنا وإياكم في ديننا، نسأله عز وجل يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل فتنة ومن كل شر، كما نسأله عز وجل أن يوفق ولادنا إلى لما يحبه ويرضاه، أن يرزقهم البطانة الصالحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.